السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتي فانتازيا. معاكم شيماء دسوقي. النهاردة هنكمل مع بعض الحلقة السادسة من أحزان الشيطان للكاتبة الأسكتلندية ماري كوريلي، إعداد وترجمة دكتور أحمد خالد توفيق. بس لو أنت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعتذر عن صوتي لان عندي برد قوي يعني، فبحاول على قد ما اقدر ان النطق يكون واضح. فنكمل مع بعض على طول في الحلقه السادسه. شعرت بقلبي يخفق لدى قدوم هذا الجمال. جلست في الحجره فاعلنت انها حزينه لما حدث للفيسكونت الذي انتحر. لاحظت في ضيق انها لا ترفع عينيها عن لوتشيو، وهكذا تأبطت ذراع ليدي سيبيل إلى مائدة العشاء. أدركت أنها ساحرة فعلا، لكن ذكاؤها محدود. حدثتها عن نيتي في شراء بيت ويلزمير. فساد الصمت. لاحظت أن ميس فيتزوي تنهدت في عمق. هذا هو البيت الذي ولدت فيه سيبيل. لقد صار ملكي أنا، قالت سيبيل. قضيت في ذلك البيت أسعد أيام حياتي. كنت ألعب في الحقول فأقابل على الضفة الأخرى من نهر إيفون فتاة في سني، لكن المربيات كنا يمنعونني من اللعب معها لأنها من طبقة أدنى من طبقتنا. عرفت اسم هذه الفتاة، كان اسمها مافيس كلير. نظر لي لوتشيو باسما وقال: ألا تتذكر هذا الاسم يا تمست؟ تذكرت اسمها، كانت أديبة لم أهتم بها كثيرا. على كل حال لم أكن أثق كثيرا بقدرة النساء على كتابة أعمال أدبية مهمة، قالت سيبيل. أنا حزينة لأنني لم أصادقها. اليوم صارت هي أرقى مني بكثير. صارت كاتبة مهمة وتعيش هناك، وقد ابتاعت الأرض التي حولها وهي تكتب هناك. سألت عما كتبته تلك المرأة، فقال لوتشيو: رواية واحدة لكنها خارقة للعادة. تساءل الإيرل عن موضوع اهتمامي بالكتابة، فقال لوتشيو في استهجان: إن ما كسبه من صيت بثرائه لا يكفي، يريد أن تقوم شهرته على النبوغ. قلت في ضيق: أنا مؤلف فعلا، وعما قريب سأثبت جدارتي وأهميتي في مصاف الأدباء. أعتبر الأدب أرقى المهن ولن يمنعني شيء عنه. عرفت من الحديث أن مافيس كلير كسبت الكثير من قلمها فقط، وهي شديدة الكبرياء. أدركت من الكلام أن الإيرل مولع بالمال، ويمكن أن يبيع ابنته فعلا لمن يدفع أكثر، لكنني كنت أريد أن أنال حبها بحبي وليس بمالي. جاءت الليدي زوجته محمولة على مقعد فرحبت بنا. كانت امرأة ظريفة ذات وجه مشرق. سألت ابنتها سيبيل عن الأمير، فقالت الابنة: هذا هو الأمير لوتشيو، صديق أبي. نظرت المرأة للأمير بعض الوقت وتصلبت يدها، ثم استدارت تسأل عني، ثم استدارت للوتشيو من جديد وسألته: وجهك مألوف، هل رأيتك من قبل؟ وهنا اكتشفت أنها قابلته منذ زمن بعيد قبل الزواج. سألته سيبيل عن سنه، فقال إنه شيخ، لكن هذا غير باد على ملامحه. دار حديث طويل، تطرق للدين، فسألته ميسز فيتزوري إن كان يؤمن بالسماء، فقال: لا تؤاخذينني، أنا لا أؤمن بسماء رجال الدين، لكني أؤمن بالسماء، سماء مختلفة. ويخيل لي أنني في طفولتي كنت أسمع تسابيح الملائكة في جنة عدن. وبدا حزن واضح في عينيه، ثم اتجه للبيانو فجلس وراح يضرب المفاتيح بأنامله. فارتجفنا، لم نسمع قط صوتا كهذا. لقد سمعنا في عزفه خرير الجداول وشقشقة الطيور والعواطف كلها، وخفقت قلوبنا إذ نصغى. لقد سرت هذه الموسيقى في دمي، فجعلتني في حالة مذهلة من التهور. الحقيقة الغريبة هو أن هذه الموسيقى كانت توحي ليس بالسمو بل الجريمة والشر، توقظ أحط الأحاسيس في روحك. صارحته بهذا فقال: لا شك يا صاحبي أن هذه العواطف الشريرة في نفسك أصلاً، وربما في نفسك أنت، هكذا قلت. فجأة سمعنا صرخة غريبة، نظرنا إلى الخلف فوجدنا الكونتيسة على الأرض تتشنج. الفصل الثامن. في طريق العودة حكى لي لوتشيو عن الكونتا، قال إنه عرفها في شبابها وكانت نازقة مندفعة، وقد عرض أحد عشاقها على زوجها أن يسدد ديونه. لما رأى لوتشيو دهشتي قال: هذا معتاد في الأوساط الراقية. ثم أضاف في خبث: الأغنية التي غنيتها كتبها قديما أحد عشاقها، لقد أصابها الذهول عندما سمعت اللحن لأنها كانت تحسب أنها الوحيدة التي تعرفه، لهذا تشنجت وفقدت الوعي. ثم أضاف: دعنا من هذا ولنتكلم عن سيبيل، أرى كم أنت مولع بها ولسوف أسعى جاهدا لأزوجكها. أنا راض كل الرضا عن هذه الزيجة. تواصلت زياراتي لبيت الأرل وصارت علاقتنا حميمة أكثر. سرني كذلك أن لوتشيو قلل زيارته لهذه الأسرة، وهذا ناسبني جدا، لا أحد يقاوم لوتشيو وما من رجل يقدر على منافسته. سنحت لي فرصة دفع بعض الديون عن الأرل، كما قدمت هدايا كثيرة لسيبيل. كان الشيء الوحيد الذي يهمني في تلك الأيام هو حبي لها. كانت فتاة غريبة الأطوار حقا، تفهم ما أحمله لها بالضبط، لكنها تتظاهر بعدم الاهتمام. كلما حاولت أن أظهر بعض العاطفة كانت تبدي الدهشة وعدم الفهم. هؤلاء النساء يحملن قدرا من القسوة لا بأس به، ولا شيء يسعدهن قدر أن يمنحهن المرء حياته وشرفه. كنت أمر بحالة عامة من عدم الرضا، برغم أنني حققت الكثير في حياتي. كان كتابي قد خرج للعالم، فصار وحشا يلتهم حياتي بحضوره المخيف. في كل صفحة من الجرائد أجد إعلانات ناشري الكاذبة ومديح المراجعين، كل هذا كذب يفعمني تقززا. يكتب ذلك الناقد ماكوينج عني قائلا إنني عبقري اللحظة، وأنني مزيج من شكسبير وأسخاليوس. إن الرجل يعمل جيدا بالخمسمائة جنيه التي نالها. وقد تحمس نقاد كثيرون لكلماته فكتبوا عني بدورهم وأرسلوا لي مقالاتهم، شكرتهم ودعوتهم للعشاء. كانوا يعودون لبيوتهم وقد طار صوابهم من الوليمة والشمبانيا، لكن الجمهور لم يبدو متحمسا للكتاب، وظلوا ينظرون لي باعتباري المليونير الكبير فقط دون اعتبار لأهميتي كأديب. وكانت العبارة التي أسمعها دوما هي: أنت كتبت كتابا أليس كذلك؟ لم أقرأه بعد، سوف أفعل ذلك. ابتعت في نفس الوقت بعض كتب مافيس كلير. سألت المؤلف عما إذا كانت تعلن عن كتبها، فقال لي ضاحكا: لا، هي أشهر من أن تحتاج لدعاية. شعرت بحسد شديد من هذا الكلام، ورحت أقرأ الكتب فوجدت أنها موهوبة حقا ولديها أفكار ذكية. هكذا قابلت لوتشيو فيما بعد، فناولته أحد الكتب وقلت: هذه امرأة موهوبة، بالتأكيد لا تدفع 500 جنيه لناقدك المرتشي هذا. قال لي: لكنها تظفر بهجمات شرسة في الصحف. أثر الكتاب على حياتي كثيرا، فاعتل مزاجي وصرت ضيق الصدر بما أطالعه عن نفسي وعن كتابي، ورحت أتردد على دور اللهو والحانات بلا توقف. قال لوتشيو: أي خطأ ارتكبته تلك الفتاة؟ أنت مليونير وهي فتاة كادحة تعمل كنحلة، كسبت شهرتها بذكائها وليس بمالها. قلت في ضيق: لا أحب الأديبات عامة. قال: لماذا؟ هل كنت تريد أن يبقين جاريات عند رجال تحت رحمة شهواتهم؟ أنت تغار من شهرة هذه الفتاة ومن نجاحها، وهذا شيء أفهمه، شيء أفهمه. لا أريد أن أراها، هكذا قلت. قال: سوف تراها بالتأكيد لو عشت في ويلزمير. كانت الأمور تسوء في بيت الإيرل. كانت سيبيل تبكي بلا توقف، وعرفت أنها خائفة من سحر تشينسني. كانت تؤمن أن أمها ستموت عن قريب، من ثم يتزوج أبوها تشيسني، بهذا تصير الأخيرة زوجة أبيها. ثم سألتني وهي ترتجف: أين صديقك الأمير؟ لم يعد يزورنا. حكيت لها أن لوتشيو يكره البشر وليس له أصدقاء، بل إنه ينفر من النساء بشدة. قالت في شرود: إذن هو لن يتزوج أبدا؟ قلت: أبدا. هنا نهضت في عصبية وسحقت زهرة كانت تمسك بها وهتفت: لماذا لا تهينني الآن؟ لماذا لا تقول إن اختيارك الملكي وقع علي أنا للزواج؟ لماذا لا تبرم الصفقة وتشتريني بدلا من تعذيبي بهذا الصمت؟ هاتان الذراعتان وهاتان الشفتان للبيع. كانت على وشك الإصابة بنوبة هستيرية، فهرعت أركع أمامها وصحت: صح سيبيل يا عزيزتي، أنت مرهقة فعلا، مستحيل أن تكوني مدركة لما تقولين. ماذا تحسبينني وما كل هذا الهراء عن البيع والشراء؟ أنا أحبك، فإذا كنت ألزم الصمت فلأنني لا أستحقك. أنت خير مني، خير من أي رجل. ماذا أقول سوى أنني سقطت في حبائلك وأحبك حبا أخشى التفكير فيه؟ ثم رحت أرتجف، فأحاطت عنقي بذراعيها ونظرت لي. عيناها لا تعكسان الحب، بل هي عاطفة أقرب للخوف. لكن سدود تماسكي انهارت وصرت ضعيفا جدا. ابتعدت عني ثم سألتني: بما شعرت الآن وأنت بين ذراعي؟ قلت في حماسة: شعرت بكل مباهج الحياة والأبدية. قالت وهي تبتسم: غريب، أنا لم أشعر بأي شيء. أؤكد لك، لا شيء. أنا امرأة عصرية، ليس بوسعي إلا أن أحلل وأفكر. قلت: لا يهمني أن تحللي ما دمت ستكونين لي. قالت: أنت لا تعرف من أنا. أنا فتاة من طبقة عليا، مخصصة للبيع بالثمن الذي يطلبه أبي. سوف تحتك، لا شك عندي في أنك تحبني مثلما يحبني أي رجل آخر. أنت منجذب لجمالي وشبابي، لكني أشعر بأني مسنة جدا في قلبي. من حقك أن تعرف هذا إذا كان بوسعك الحصول على واحدة أخرى مثلي. لن أقول أفضل مني، لأننا جميعا متشابهات. قلت لها في لهفة: أنا أحبك ولا أريد سوى الزواج منك. نحن في مارس، هل توافقين على الزواج في يونيو؟ قالت: لا مانع، فقط خذني بعيدا عن هذا البيت المخيف الكئيب. لكن دعني أؤكد لك أنني لا أؤمن بالحب، ولو لم تكن أنت ثريا لما قبلت الزواج بك. لحد هنا بتنتهي الحلقة السادسة من أحزان الشيطان. استنوا معي الحلقة الجديدة على القناة، تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم شيماء دسوقي.